لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
يواصل إرث السلام الذي خلفه البابا فرانسيس إشعاعه في عالم ممزق بالصراعات، فالقرب الذي أبدأه من الضعفاء والمهمشين طوال حبريته يستمر في التألق حتى بعد وفاته. هذه المبادرة الأخيرة خير دليل على ذلك. السيارة البابوية التي استخدمها لتحية الملايين حول العالم ستتحول إلى وحدة صحية متنقلة تخصص لرعاية أطفال غزة. كانت تلك آخر أمنية لقداسته تجاه شعب أظهر له على مدى سنوات تضامنا عميقا، ولا سيما في الأعوام الأخيرة. وفي أشهره الأخيرة عاد بالمشروع إلى منظمة كاريتاس القدس في محاولة للاستجابة للأزمة الإنسانية الكارثية التي تعصف بالقطاع، حيث يقبع ما يقرب من مليون طفل في حالة نزوح داخلي. فوسط الحرب المدمرة والبنى التحتية المنهارة والنظام الصحي المشلول والتعليم المنقطع، يدفع الأطفال ثمن الأغلى من صحتهم وكرامتهم في مواجهة الجوع والأمراض والظروف الغير الإنسانية. إن البابا فرانسيس لم يكن يمل من تكرار مقولته المؤثرة: الأطفال ليسوا أرقاما، إنهم وجوه وأسماء وقصص، وكل واحد منهم مقدس. أول يوم يحول كلماته إلى فعل ملموس بوسيلة كانت يوما رمزا لفرح الشعوب، لتصبح اليوم وسيلة النجاة للأطفال الأكثر احتياجا. وقد أطلق على السيارة اسم مركبة الرجاء، وهي مجهزة بأجهزة للفحوصات والتشخيص والعلاج، لما في ذلك اختبارات سريعة للكشف عن العدوى ولقاحات وأدوات خياطة الجروح ومستلزمات طبية موقظة للحياة. وستعمل بفرق من الأطباء والممرضين وتستعد للانطلاق في أرجاء غزة فور إعادة فتح ممرات إيصال المساعدات الإنسانية لتصل إلى الأطفال في أعمق المناطق المنكوبة. في بيان صحفي صرح بيتر برون الأمين العام لكاريتاس السويد التي شاركت في تمويل المشروع من خلال تبرعات المؤمنين خلال زمن المجيء قائلا: بفضل هذه المركبة سنتمكن من الوصول إلى الأطفال الذين لا يستطيعون اليوم الوصول إلى الرعاية الصحية ومن الجرحى الذين يعانون من سوء التغذية. وأضاف: إنه تدخل ملموس لإنقاذ الأرواح وفي وقت ينهار فيه النظام الصحي في غزة بالكامل تقريبا. من جهتها تواصل كاريتاس القدس التي تعمل منذ زمن طويل في دعم المجتمعات الغزية تحت ظروف شديدة الصعوبة جهودها الميدانية على الأرض، مستنيرة بإرث البابا فرانسيس من الرحمة والصلابة. ويقول أنطوان أصفر الأمين العام للمنظمة: إن هذه المركبة تمثل محبة البابا ورعايته وقربه من الفئات الأشد ضعفا. هذا وتخضع مركبة الرجاء حاليا لتعديلات دقيقة كي تتوافق مع حاجات السكان الأشد ضعفا. ولكن كما يؤكد برون في ختام حديثه: إنها ليست مجرد مركبة، إنها رسالة للعالم بأسره: لا تنسوا أطفال غزة.
قبل يومين على دخول الكرادلة الناخبين إلى كابيلة السكستين بالفاتيكان في خلوة تستمر لغاية انتخاب الحبر الأعظم الجديد، نستعرض أبرز الأحداث التي طبعت جلسات الانتخاب السابقة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، من بينها قيام إمبراطور النمسا عام 1903 بوقف عملية الانتخاب منعا لاختيار الكاردينال الإيطالي ماريانو رامبولا، وقرار بيوس العاشر القاضي بإلغاء حق النقد أو الفيتو والذي كانت تمارسه في السابق الأنظمة الملكية والإمبراطورية الكاثوليكية، وكان أمرا مقبولا لدى الكنيسة مع أن هذه الأخيرة لم تمنح هذا الحق رسميا. الدستور الرسولي كوميسوم نوبيس الذي صادق عليه البابا بيوس العاشر في 20 من كانون الثاني يناير 1904 هدف إلى منع أي تدخلات خارجية في عمليات انتخاب البابا وضمان الحرية التامة للكرادل الناخبين خلال عملية الاقتراع. هذا الدستور جرد بعض الدول الكاثوليكية من حق استأثرت به ومارسته لأول مرة في كونكلاف العام 1903 الذي التأم بعد وفاة البابا ليون 13 عن عمر 90 عاما في 20 من تموز يوليو من العام نفسه. عن هذا الموضوع حدثنا أليخاندرو ماريو دييغيز المسؤول في قسم الأرشيف الرسولي منذ العام 99 والمكلف بتنظيم الوثائق التي تعود إلى القرنين 19 و20، وقال إنه خلال ذلك الكونكلاف وجد مجمع الكرادل نفسه أمام ترشيح وصف بالقوي لأمين سر الدولة السابق الكاردينال ماريانو رامبولا، وكان هذا الأخير رجلا معروفا على الصعيد الدولي وصاحب سياسة معادية لألمانيا والنمسا المجر وإيطاليا وتسعى إلى التقارب من فرنسا وروسيا، وكان بالتالي مرشح فرنسا الوحيد ويخيف دول الحلف الثلاثي. تابع المسؤول الفاتيكاني يقول إن 62 كاردينالا ناخبا شاركوا في الكونكلاف ولم يحضر اثنان، هما الكاردينال باتريك فرانسيس موران الذي لم يصل في الوقت المحدد إلى روما قادما من سيدني بأستراليا، والكاردينال الطاعن في السن ميكيلانجلو تشيلسا الذي كان مريضا ووفته المنية في السنة التالية. وأضاف أن تشكيلة مجمع الكرادلة كانت تعكس آنذاك الطابع الأوروبي للكنيسة، حتى أن الكاردينال الوحيد غير الأوروبي كان جيمس جيبونز أسقف بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان يوجد أيضا عدد لافت للكرادلة المختارين من قبل حكومات أخرى وفرضوا على روما بموجب معاهدات أو تماشيا مع امتيازات قديمة. وكان الاسم الأكثر تداولا خلال جلسات التصويت الثلاث الأولى الكاردينال الصقلي رامبولا، ما حمل أحد الكرادلة وهو أسقف كراكوفيا جان مورسي بافيل بوزينا دي كوزيلسكو على أن يعلن باسم إمبراطور النمسا اللجوء إلى حق النقد الفيتو منعا لانتخاب الكاردينال الصقلي. ويقول بهذا الصدد السيد دييغيز إنها كانت المرة الأخيرة التي تدخلت فيها السياسة بشكل فاضح من أجل التأثير على نتائج الكونكلاف، وبعد ذلك وقع اختيار الكرادلة على بطريرك البندقية جوزيبي سارتو الذي انتخب في 4 أغسطس 1903 واختار اسم بيوس العاشر. في معرض حديثه عن الدستور الرسولي كوميسوم نوبيس قال المسؤول الفاتيكاني إن هذه الوثيقة رمت إلى منح الكنيسة الحرية التامة في عملية انتخاب الحبر الأعظم بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وأضاف أن كونكلاف العام 1903 تم بموجب قوانين وإجراءات مختلفة عن تلك المتبعة اليوم، فكان من الصعب جدا أن يتمتع الكرادلة الناخبون بالخصوصية لأن الفاتيكان لم يكن المدينة الدولة التي نعرفها اليوم، لأنها أبصرت النور لاحقا مع البابا بيوس الحادي عشر المعروف ببابا المصالحة، إذ كانت القصور والمباني مفتوحة على بعضها البعض وخاضعة لمراقبة أجهزة الاستخبارات الإيطالية والأجنبية على حد سواء. وهذا الأمر جعل البابا ليون 13 يفكر في إمكانية أن ينتخب خلفه خارج روما في مالطا أو إسبانيا أو في سويسرا تفاديا للضغوطات السياسية الخارجية، كما أن إقامة الكرادلة كانت تولد مشاكل من الناحية اللوجستية، وذلك قبل بناء بيت القديسة مارتا عام 1996 برغبة من يوحنا بولس الثاني من أجل توفير مكان لإقامة الكرادلة المشاركين في الكونكلاف. فيما يتعلق بسرية عملية التصويت لضمان حرية الاقتراع، يتم اللجوء اليوم إلى أجهزة إلكترونية للتشويش ومنع تسريب المعلومات إلى الخارج. أما في كونكلاف العام 1903 وضع جهاز هاتفي للتواصل مع الخارج بتصرف أمين سر الكونكلاف رافائيل ماري ديلفال، لكن مع ذلك بقيت شكوك تتعلق بعزلة الكرادلة الناخبين عن العالم الخارجي تماما، خصوصا عندما شاء الكاردينال المجري كولوس فاساري أن يتناول الطعام من يد طاهيه الشخصي وتم إدخال الأطباق إلى الفاتيكان. في ختام حديثه لموقعنا قال السيد دييغيز إن الأرشيف السري الفاتيكاني يحتوي على وثائق خاصة بالكونكلاف بين القرنين 15 و19، وفي القرنين الماضيين تجمع الوثائق في أمانة سر الدولة وتتعلق بتنظيم عمليات الانتخاب، وتضم لوائح بأسماء الكرادلة الناخبين وخرائط تظهر غرف إقامة الكرادلة، فضلا عن نماذج لبطاقات الاقتراع، مع العلم أن تلك التي استخدمت لم تحفظ لأنها تحرق مع نهاية كل عملية تصويت.
أتحبني؟ حول السؤال الذي وجهه المسيح لبطرس توقف الكاردينال دومينيك مامبريتي في تأمله العميق خلال القداس الختامي لتساعية الصلاة عن راحة نفس البابا فرانسيس الذي أقيم عصر الأحد في بازليك القديس بطرس. وفي عظة طبعها الحنان والرجاء استعاد الكاردينال مامبريتي مسيرة بطرس الرسول في ضوء إنجيل القيامة ليرى فيها انعكاسا حيا لمسيرة البابا فرانسيس الذي عاش رسالته في خدمة الكنيسة والإنسانية مستندا إلى محبة الله ومستنيرا بنور العبادة تحت نظر العذراء مريم. قال الكاردينال مامبريتي إن الليتورجية التي نحتفل بها اليوم في ختام تساعية الصلاة عن راحة نفس البابا فرانسيس هي ليتورجية الأحد الثالث من زمن القيامة، ومقطع الإنجيل الذي أخذ من إنجيل القديس يوحنا والذي تلي علينا منذ قليل يصور لنا لقاء يسوع القائم من بين الأموات ببعض الرسل والتلاميذ على ضفاف بحيرة طبرية، وينتهي بالرسالة التي أوكلها الرب لبطرس وبأمر يسوع أتبعني. هذا الحدث يعيد إلى الأذهان أول صيد عجائبي كما رواه الإنجيلي لوقا حين دعا يسوع سمعان ويعقوب ويوحنا وأعلن لسمعان أنه سيكون صيادا للناس. ومنذ تلك اللحظة تبع بطرس يسوع في لحظات من عدم الفهم بل وحتى في الخيانة، ولكن في هذا اللقاء الأخير قبل عودة المسيح إلى الآب ينال بطرس من يسوع مهمة رعاية قطيعه. تابع الكاردينال مامبريتي يقول إن المحور الذي يدور حوله هذا النص الإنجيلي هو المحبة، فأول من تعرف على يسوع كان التلميذ الذي كان يسوع يحبه يوحنا الذي صاح إنه الرب، فما كان من بطرس إلا أن يلقي بنفسه في البحر لكي يبلغ المعلم. وبعد أن تشاركوا الطعام وهو ما أيقظ في قلوب الرسل ذكرى العشاء الأخير، بدأ الحوار بين يسوع وبطرس السؤال الثلاثي للرب والإجابة الثلاثية لبطرس. أضاف الكاردينال مامبريتي يقول في المرتين الأوليين يستخدم يسوع فعل يحب، وهو تعبير قوي بينما يجيب بطرس المتألم من ضعف خيانته بالفعل يحب محبة صادقة، وهو تعبير أقل قوة. وفي المرة الثالثة ينزل يسوع إلى مستوى بطرس فيستخدم هو نفسه الفعل الأضعف متجاوبا مع هشاشة الرسول. وقد علق البابا بنديكتوس 16 على هذا الحوار قائلا لقد فهم سمعان أن يسوع يرضى بمحبته الضعيفة لأنها كل ما يملك، وهذا التنازل الإلهي هو ما يملأ بالرجاء قلب التلميذ الذي عرف ألم الخيانة. ومنذ ذلك اليوم تبع بطرس المعلم بوعي تام لهشاشته، لكنه لم يسمح لهذا الوعي بأن يثنيه عن المضي قدما، لأنه كان يعلم أن القائم من بين الأموات يرافقه، وهكذا يرينا نحن أيضا الطريق. تابع الكاردينال مامبريتي يقول وفي عزة القداس بمناسبة الذكرى 25 لحبريته قال القديس يوحنا بولس الثاني اليوم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أود أن أشارككم خبرة شخصية تمتد منذ ربع قرن. كل يوم يتردد في قلبي ذلك الحوار عينه بين يسوع وبطرس. في أعماق روحي أحدق في نظرة المسيح القائم المليئة بالمحبة، ورغم إدراكه لهشاشة البشرية يشجعني لكي أجيب بثقة كما أجاب بطرس: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. ومن ثم يدعوني لتحمل المسؤولية التي أوكلها إلي. هذه الرسالة هي المحبة عينها التي تتجسد في خدمة الكنيسة والبشرية جمعة، وقد قبلها بطرس والرسل على الفور بقوة الروح الذي نالوه يوم العنصرة، كما سمعنا في القراءة الأولى: الله أحق بالطاعة من الناس، إن إله آبائنا أقام يسوع الذي قتلتموه إذ علقتموه على خشبة، وهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله سيدا ومخلصا. أضاف الكاردينال مامبريتي يقول: لقد دهشنا جميعا ما أظهره البابا فرانسيس من أمانة متقدة لرسالته، مستندا إلى محبة الرب وقوة نعمته حتى آخر رمق من حياته. لقد أنذر الأقوياء بأن عليهم أن يطيعوا الله لا البشر، وبشر البشرية جمعاء بفرح الإنجيل وبالآب الرحيم وبالمسيح المخلص، وقد قام بذلك في تعليمه ورحلاته وتصرفاته وبنمط حياته. كنت بجانبه يوم الفصح على شرفة هذه البازيليك، شاهدا على ألمه، ونمو بشكل خاص على شجاعته وعزيمته في خدمة شعب الله حتى الرمق الأخير. تابع الكاردينال مامبريتي يقول: في القراءة الثانية من سفر الرؤيا سمعنا تسبيح الكون بأسره للجالس على العرش وللحمل: الحمد والإكرام والمجد والعزة أبد الدهور. فقال الحيوانات الأربعة: آمين. وجث الشيوخ ساجدين. إن العبادة هي بعد جوهري في رسالة الكنيسة وحياة المؤمنين، وغالبا ما كان البابا فرانسيس يذكر بها كما في عظته لعيد الظهور الإلهي العام الماضي: إن قلوب المجوس تسجد في عبادة. وصلوا إلى بيت لحم، وعندما رأوا الطفل جثوا إليه ساجدين: ملك جاء لكي يخدمنا، إلها صار إنسانا. ما هذا السر؟ نحن مدعوون لكي نثني قلوبنا وركبنا للعبادة، فنعبد الله الذي يأتي في الصغر، والذي يسكن حياة بيوتنا الطبيعية، والذي يموت حبا بنا. أيها الأخوة والأخوات، لقد فقدنا عادة العبادة، وفقدنا هذه القدرة التي تهبنا إياها العبادة، فلنعد اكتشاف لذة صلاة السجود ينقصنا اليوم حس العبادة. وختم الكاردينال مامبريتي عظته بالقول: هذه القدرة التي تمنحها العبادة لم تكن خفية في حياة البابا فرانسيس، فقد كانت حياته الرعوية المكثفة ولقاءاته التي لا تعد متجذرة في لحظات طويلة من الصلاة طبعتها فيه الروحانية اليسوعية، وكان كثيرا ما يذكرنا بأن التأمل هو ديناميكية الحب ترفعنا إلى الله، لا لتفصلنا عن الأرض بل لتمكننا من أن نقيم فيها بعمق. وكان يفعل كل شيء تحت نظر مريم العذراء. ستبقى راسخة في ذاكرتنا وفي قلوبنا زيارته 126 أمام صورة العذراء مريم خلاص الشعب الروماني، روماني سالوس بوبولي. والآن وقد صار يرقد بجوار تلك الصورة العزيزة، نوكله بامتنان وثقة إلى شفاعة والدة الرب أمنا جميعا.
نشرت الدائرة الفاتيكانية للاتصالات مقالا لأندريا تورنيلي يحلل فيه كتابا بعنوان فرانسيس الطريق الأساسي، يتأمل في تعليم البابا فرانسيس وارتباطه بالمجمع الفاتيكاني الثاني. وكتب تورنيلي: خلال سنوات حبريته 12 ومثلما لمح البعض، بدأ البابا فرانسيس وكأنه يتكلم أقل عن المجمع الفاتيكاني الثاني مقارنة بأسلافه القريبين. وليس هذا نوعا من النسيان، بل ببساطة لأن المجمع الأخير كان البوصلة التي لا غنى عنها للتوجه، وفي الوقت ذاته قناة المجرى الطبيعية التي يتدفق فيها تعليم خليفة القديس بطرس الذي جاء من نهاية العالم تقريبا. وإن كان البابوات السابقون من بولس السادس حتى بنديكتوس السادس عشر قد عاشوا بشكل شخصي أعمال المجمع، وكان عليهم أن يقودوا التحول غير السهل في سنوات المعارضة المضطربة، حيث كان عليهم في المقام الأول شرح المجمع ثم الدفاع عنه، فإن فرانسيس قد كان أسقف روما الأول الذي عاش حياته الكهنوتية والأسقفية بالكامل في زمن المجمع. لقد كان العثور على الإحداثيات العميقة لتعليم البابا فرانسيس وارتباطها بينبوع المجمع ما فعلت بشكل واضح وعميق ستيفانيا فالاسكا صحفية جريدة أفينيرا والتي كانت تعرف خورخي ماريو بيرغوليو منذ أن كان أسقف بوينوس آيرس في كتابها فرانسيس الطريق الأساسي الصادر عن دار سان باولو للنشر. وللكتاب قيمة ثمينة للتعرف على الخطوط المحورية لتعليم فرانسيس على خطى المجمع: العودة إلى المصادر الإنجيلية، الرسالة المتجددة، السينودوسية كأسلوب وشكل مؤسس للكنيسة ولشركتها، الخدمة في الفقر وفي حوار مع الزمن المعاصر، البحث عن الوحدة مع الإخوة المسيحيين، الحوار بين الأديان، السعي إلى السلام. إن العمل الدقيق للصحفية فالاسكا يجعلنا في المقام الأول، وبفضل حوار أجرته مع الكاردينال رئيس أساقفة بوينوس آيرس في أباريسيدا سنة 2007 خلال الجمعية العامة لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، يجعلنا نفهم رؤية الكنسية لمن سيصبح أسقف روما. لقد ساهم الكاردينال بيرغوليو في صياغة الوثيقة الختامية لتلك الجمعية العامة، وثيقة تكشف مقاربة رعوية تتمحور حول كنيسة إرسالية فقيرة من أجل الفقراء، منفتحة على الرحمة ومستعدة للخروج من الذات للقاء الآخر. وهذه كلها مواضيع شكلت الخيط الأحمر لحبريات فرانسيس. يظهر من صفحات الكتاب بوضوح ما هي بوصلة البابا فرانسيس. لست أنا، قال البابا في مقابلة أجرتها مع فالاسكا لجريدة أفينيرا في تشرين الثاني نوفمبر 2016، وتابع: هذه هي المسيرة التي تتواصل منذ المجمع والتي تتعزز. أنا أتبع الكنيسة، لم أقم بأي تسريع. إن أسلوبنا في السير قدما يجعل هذه المسيرة تبدو أكثر سرعة. لقد عاش البابا مواصلة تعليم المجمع وتطبيقه بشكل كامل كمسيرة طبيعية. أنا أتبع الكنيسة. إنها كلمات تكشف في بساطتها نظرته لطبيعة الكنيسة وللخدمة البطرسية. من خلال 8 طرق مجمعية رئيسية و8 فصول تتعمق فيها، تقدم فالاسكا أفعال وكلمات وتعليم البابا الأرجنتيني على خطى الدستورين المجمعيين نور الأمم لومين جنتيوم وفرح ورجاء غاوديوم إت سبيس، لتحملنا إلى الإرشاد الرسولي إعلان الإنجيل إيفانجيلي نونتياندي للبابا بولس السادس، وإلى وثيقة أباريسيدا التي ذكرت من قبل أساس الإرشاد الرسولي الأول للبابا فرانسيس فرح الإنجيل إيفانجيلي غاوديوم من سنة 2013. وتقول الكاتبة والصحفية أن اتباع الكنيسة على خطى التقاليد التي تسير إلى الأمام منذ المجمع بالنسبة لفرانسيس يعني العودة إلى إرث المجمع والسير به قدما. هذا الإرث الذي كان إعادة قراءة للإنجيل في نور الثقافة المعاصرة، يعني إعادة اكتشاف الطبيعة المؤسسة للكنيسة دواء الرحمة، ودعوة شعب الله بكامله إلى ارتداد إرسالي في السينودوسية وفي خدمة الفقراء، يعني السير على الطريق الذي الكنيسة مدعوة للسير عليه، الحوار. يجب السير بالتالي في أفق كنسي وإكليسيولوجي، لأننا حين نتكلم عن الحوار في الكنيسة نقول كولوكيوم سالوتيس، مثلما كتب البابا بولس السادس في الرسالة العامة في كنيسة المسيح إكليسيام سوام، التي تشير إلى الطريق التي على الكنيسة السير عليها اليوم في رسالتها. من الأهمية السير قدما بالواجب المسكوني. وقد قال البابا فرانسيس منذ صدور البيان المجمعي في استعادة الوحدة Unitatis Redinti Gratio أكثر من 50 سنة مضت، وإعادة اكتشاف الأخوة المسيحية القائمة على المعمودية الواحدة والإيمان ذاته بالمسيح، تقدم السير على درب السعي إلى الوحدة إلى الأمام بخطى صغيرة وكبيرة وأعطى ثمارها، واصل اتباع هذه الخطوات. من الأهمية العودة إلى ومواصلة أفق البيان المجمعي حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية في عصرنا نصر إتاتة، والسير قدما بالأخوة العالمية التي يصفها المجمع. من الأهمية السير إلى الأمام بالحوار مع الأديان الأخرى واعتبارها في خدمة الأخوة العالمية من أجل السلام في العالم. ومن الأهمية في النهاية لأول بابا يختار اسم قديس أسيزي قديس السلام، العمل بدون توقف بحثا عن السلام على مثال المسيح، كتبت فلاسكا أوسكوي إتفينيم، حتى النهاية، حتى اللحظة الأخيرة. وهكذا ذكرت مؤلفة الكتاب سار إلى الأمام بالطرق التي لا تمحى التي تقوم فيها الكنيسة اليوم بمهمتها، طرق تعليم ترك أثره في زمننا على درب المجمع وعلى خطى التقاليد.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.